الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخواني، لقد صقلت الشريعة الإسلامية شخصية المسلم، وكما أمرت هذا المسلم أن يعفو وأن يغفر وأن يصفح، كذلك وجهت هذه الشريعة وصقلت هذه الشخصية بأن يكون عزيزا، بأن يكون عزيزا وألا يكون ذليلا، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا ما غضبوا، عندما ذكر الله عز وجل صفات المؤمنين قال: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وقال عز وجل: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، أي الأمر لا يقتصر فقط على الصفح، وإنما تجعل الصفح في موضعه، وتجعل العفو في موضعه، وتجعل المغفرة في موضعه، وتجعل الانتصار في موضعه، وتجعل العزة كذلك دوما، هذا في حق المسلم. ولذا كما ورد في الأثر: لا ينبغي للمؤمن أن يكون ذليلا، لا ينبغي للمؤمن أن يكون ذليلا. ولذا كما قال بعضهم، قالوا: لا تكن لطيفا أكثر من لازم، لا تكن لطيفا أكثر من لازم، لعلك في يوم من الأيام أثنيت على صديقك بشيء فصرخ في وجهك يظنك أنك تنتقصه، ولعلك مازحته بطريقة لبقة فانفجر غاضبا يظن أنك تحتقره، ولعلك تصرفت في مكان ما في الطريق تصرفا لمصلحة من خلفك فتهجم عليك بلسانه وأحرجك أمام الناس، وربما أراد أحدهم أن يتخطى الصف ويتخطى الصفوف ليكون أمامك، ربما أراد أن يشتري شيئا ما وتخطى الصفوف، سواء في الشراء أو في غير الشراء، في شيء يسير هو ربما لن يتأخر، بعدما تخطى ربما معاملته يسيرة ولن تطول هذه المعاملة، ولكنك أنت أحرجت أمام من خلفك، لو قدمته لربما ثار من خلفك، فتقديرا لهم منعت هذا أن يتقدم عليك ولو كان شيء يسيرا، فثار عليك رجل ممن خلفك وصرخ في وجهك، أليس في قلبك رحمة؟ ألا تقدر الناس؟ هذا شيء يسير الذي بيده، وأنت ما فعلت هذا إلا إكراما له، إلا إكراما لمن خلفك. هاجمك أحرجك أمام الناس، وقد ربما هؤلاء الذين سمعتموهم قد ينقل أحدهم يتناقل هذه القصة مع أصحابه ويذكر بطولاته معك، كيف قال لك وكيف رد عليك وكيف أحرجك، ويشعر بأنه كان على صواب وتركك مجروحا مهدما كما يقال، تركك غاضبا. ولا تريد أنت أن تكون سفيها كسفاهة ذاك الرجل، وربما تصل إلى مرحلة لا يحمد عقباها، ولا تريد أن يكون لطفك وحلمك دليلا على ضعفك ودليلا على خورك، ويكون هو وأن يكون هو بطلا من الأبطال. وقد يكون شرحك له وبيانك له أنك تصرفت في أنك تصرفت هذا التصرف قد يزيد من صراخه ويزيد في اتهاماته لك. لا يريد هو أن يشعر الناس بأنه مخطئ، لا سيما وهو غاضب. كيف تتصرف في مثل هذه المواقف؟ مواقف حرجة، كيف تتصرف؟ قال المرحلة الأولى خذ بعض الوقت لتهدأ. هدفك الأساسي الآن من هذه المرحلة أن تأخذ بعض الوقت لتهدأ، أن تسيطر على رد فعلك حيال هذا الهجوم حتى تهدأ، فحينئذ تخطو بخطوات صحيحة وتخطو كذلك لتخطو بجو أصفى لتستطيع الإجابة وتحل النزاع كما يقال بفاعلية. وقد يكون متهورا ذاك الرجل خارجا عن نطاق السيطرة، استعذ بالله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري، قال إني أعرف كلمة، عندما رأى رجلا غاضبا إني أعرف كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. والأمر الثاني اسكت، لا تتكلم لحظات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضبت فاصمت، وفي رواية فاسكت. ثم إن كنت قائما فاجلس إن كان في مجال للجلوس، وإن كنت جالسا فاستلقي إن كان في مجلس يصلح للاستلقاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم فكان قائما، فإن كان قائما فليجلس، وإن كان جالسا فليستلقي. وانتظر بعض الوقت. الله تبارك وتعالى حرم على الزوج أن يطلق زوجته في حالة الحيض، يطلق أهله في حالة الحيض وفي طهر أتاها فيه. لحظة الغضب ربما يتصرف الإنسان والرجل بكلمة يتحسر عليها، ولذا ينتظر حتى يذهب هذا الطهر الذي أتاها فيه وتذهب هذه الحيضة، يكون حينئذ قد هدأ الرجل فيحسن التصرف، فينتظر بعض الوقت كما انتظر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الوقت في المنافق عبد الله بن أبي عندما تكلم في حق النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما نحن وهؤلاء وفي حق المهاجرين إلا كما قال قائل سم من كلبك يأكلك، لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل. غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سكت بعض الشيء وانتظر الوقت. مر يوم واحد فإذا الآيات قد نزلت، فلام الأنصار عبد الله بن أبي وكان سيدهم في الجاهلية، ولو أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك اليوم بقتله لقتلوه بعدما نزلت الآيات. أما لو أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم رد عليه في اليوم السابق عندما تلفظ المنافق بتلك الألفاظ، لربما ثار القوم لصالح ابن أبي، لربما وقفوا معه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر بعض الوقت لتهدأ الأمور. ثم سل الله عز وجل أن يسددك في الكلام، كما قال موسى عليه السلام واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذه المرحلة الأولى، خذ شيء من الوقت حتى تهدأ في مثل هذه اللحظات حتى تحسن الكلام وتنتقي الكلمات المناسبة. أما الأمر الثاني قال تفاعل معه عاطفيا، تفاعل معه عاطفيا. الهدف لما تتعاطف معه؟ لئلا تنزل إلى مستواه في التعامل معه فتصرخ كما صرخ. فتخيل أنك في مكانه ورأيت رجلا تصرف مثل تصرفك وأنت لا تعلم نيته، أنت لا تعلم نيته، تصور أنك في مكان ذاك الرجل، كيف ستشعر؟ ما الذي يخطر في ذهنك؟ انظر إليه من خلال هذه الزاوية حتى تستطيع أن تتحكم بأعصابك وتتفهم الموقف تفهما صحيحا. قال الله تبارك وتعالى سلموا على أنفسكم، الإنسان لا يسلم على نفسه، أي سلموا على إخوانكم، أي تعاملوا مع إخوانكم كما تتعاملون مع أنفسكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن تصور نفسك مكان أخيك الغاضب في تلك اللحظة، رأيت رجلا تصرف تصرفا أنت لا تحبه، فكيف تشعر في ذاك الوقت؟ حينئذ ربما تعذره بعض العذر حتى تحسن التصرف معه، لا لأن تعذره وتسكت، ولكن تعذره بعض العذر حتى تحسن بعد ذلك اختيار الكلمات. قد يكون هذا الرجل مجروحا، وقد يكون ناصرا لمظلوم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: كيف ننصره ظالما؟ قال: أن تأخذ بيده، أما المظلوم فهو معروف. فربما ذاك الرجل الثائر صرخ نصرة لذاك المظلوم، رآه مظلوما فصرخ في وجهك من أجل ذلك، فاعذره بعض العذر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لصاحب الحق مقالا، دعه يتكلم، قد يكون مجروحا. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسير، فجر بردة النبي صلى الله عليه وسلم فأثر على صفحة عنقه، وقال: يا محمد أعطني من مال الله. التفت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو أعرابي، طبيعته الخشونة، وهو محتاج في شدة حاجة، في ألح حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عذره في مثل هذا الموقف، تبسم في وجهه وأمر بالمال ليعطى، فأخذ من المال. اعكس مشاعره، تقول: قل له أنت غضبت من أجل هذا الأمر، أليس كذلك؟ ليعرف أنك مدرك لقلقه، وأنك متفهم لغضبه، وأنك تحترمه. لخص سبب غضبه وقله له، كما حصل النبي صلى الله عليه وسلم عندما توجه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين وانتصر على هوازن بعد فتح مكة، وكان الأنصار قد وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقفة أسد، وقفة الأسود مع سيدهم، وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم طيلة تلك السنوات بعدما أخرجته قريش، وبذلوا أموالهم ودماءهم وأهاليهم وأبناءهم لله عز وجل ثم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما النبي صلى الله عليه وسلم انتصر على حنين أخذ الغنائم الكثيرة الجزيلة فأعطاها للمهاجرين وأعطاها لمسلمة الفتح، وترك الأنصار ما أعطاهم شيئا. فتكلم صغار الأنصار حدثاء الأسنان، قالوا: يرحم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا وسيوفنا تقطر من دمائهم، يعطي قريشا وسيوفنا تقطر من دمائهم. أتى سعد بن عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن قومي يقولون هذا. قال: ما تقول أنت يا سعد؟ لم يتبرأ سعد من قومه، هو غني عن هذه الأموال، ولكنه لا يريد أن يترك قومه وحدهم ويكون كأنه بريء منهم، لكن هو التصق بقومه. قال: ما أنا إلا امرؤ من قومي يا رسول الله. قال: اجمع لي قومك على حظيرة لا يدخلها إلا أنصاري. فاجتمع الأنصار في ذاك المكان، فدخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون يا معشر الأنصار؟ ما تقولون يا معشر الأنصار؟ فتكلم الكبار، قال: يا رسول الله، لم يتكلم بهذا الكلام إلا صغارنا حدثاء الأسنان. قال: يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وأعداء فألف بين قلوبكم؟ قالوا: المن لله ولرسوله، المن لله ولرسوله، ولكن في نفوسهم بعض الكلمات، لكن في نفوسهم بعض الكلمات. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعبر عن هذه الكلمات التي في نفوسهم في صدورهم ليفرغ ما في صدورهم. قال: أجيبوني يا معشر الأنصار. قال: المن لله ولرسوله، المن لله ولرسوله. قال: يا معشر الأنصار، لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، لو شئتم لقلتم: أتيتنا طريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك، وخائفا فأمناك، ومخذولا فنصرناك. كان ممكن أن تقولوا هذا، وربما قلوب بعضكم قالت هذه الكلمات، قالوا المن لله ورسوله، فرغ النبي صلى الله عليه وسلم ما في صدورهم وتعاطف معهم، قالوا أنتم تقولون هذا وهو فعلا لكم الحق في مثل هذه الكلمات، لو شئتم لقلتم هذه الكلمات ولصدقتم فيها ولصدقتكم فيها. ثم بعد ذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تفاعل معهم بهذه العواطف، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم لماذا فعل هذا الأمر. قال: ألا ترضون يا معشر الأنصار، أو يا معشر الأنصار، أوجدتم في نفوسكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في لعاعة من الدنيا تألفت بها أناسا أسلموا وقوما أسلموا، ووكلتكم أنتم إلى إسلامكم، أما ترضون يا معشر الأنصار أن يرجع الناس بالشاء والبعير، يرجع الناس بالبهائم وبالحيوانات إلى رحالهم، وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ قارنوا، هؤلاء يرجعون بالحيوانات إلى رحالهم وأنتم ترجعون برسول الله؟ أما ترضون يا معشر الأنصار أن يرجع الناس بالشاء والبعير، لعاعة حيوانات ترجعون بها إلى رحالهم، لعاعة من الدنيا، وأنتم ترجعون بخير الدنيا والآخرة برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فسكت الأنصار وقال: من لله ولرسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده، لو سلك الأنصار شعبة، لو سلك الناس شعبة، وسلك الأنصار شعبة، لسلكت شعب الأنصار، ولو للهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الأنصار شعار، أي أقرب الناس إلى جلدي وإلى قلبي، والناس دثار، الناس بعدهم. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى الأنصار وبكى الصغار وبكى الكبار وبكى الشيوخ حتى خضلت لحاهم. النبي صلى الله عليه وسلم تعاطف معهم وتعامل معهم كما يقال وتفاعل معهم عاطفيا، وعكس النبي صلى الله عليه وسلم مشاعرهم بمثل هذه الكلمات، فتجاوبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم: لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم. فالكل بعد ذلك تعاطف مع النبي صلى الله عليه وسلم. عبر عن ألمه وحزنه وأساه، قل أنت حزنت من أجل هذا وتألمت من أجل هذا وأصابك الأسى من أجلها، أليس كذلك؟ حينئذ نعم، يقول لك نعم. انتقل الآن إلى المرحلة الرابعة، اقترح له أن يستمع لكلامك، أن يظهره ويبدي لماذا غضب، أن تستمع إليه ويستمع إليك، اطلب منه هذا الأمر ودعه يتكلم، ثم بعد ذلك تكلم أنت كما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن يتكلموا هم. قال: ما تقولون يا معشر الأنصار؟ تكلموا، أي تكلموا، ما تقولون؟ عبروا عن مشاعركم ودعوني أعبر، لماذا تصرفت أنا هذا التصرف؟ ثم الأمر الخامس، أطلب منه أن يستمع إلى قصتك كاملة. أنت ربما أتيت في منتصف الحادثة فغضبت وصرخت، دعني أتكلم ودعني أبين ما عندي ودعني أشرح لك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما حصل لمعاوية رضي الله تعالى عنه. عندما ذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام، فاستقبله بعد ذلك معاوية بموكب كبير، فحصل ما حصل بين أمير المؤمنين وابن معاوية رضي الله تعالى عنه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أطلب منه أن يستمع لقصتك. عندما توجه عمر رضي الله تعالى عنه إلى الشام، استقبله معاوية بموكب عظيم، موكب كبير. قال عمر رضي الله عنه: من صاحب هذا الموكب؟ قال معاوية: أنا، وكان أميرا للشام. قال: أنت صاحب هذا الموكب وذو الحاجات وقوفا ببابك؟ فقال معاوية رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إنا بأرض جواسيس العدو، أرض الشام جواسيس العدو فيها كثير، جواسيس الروم، ولا بد أن نظهر من عز السلطان ما نرهب به العدو، وإن نهيتني انتهيت، إذا طلبت مني أن أصرف هذا الموكب صرفته، لكنني تصرفت من أجل هذا. فسكت عمر رضي الله عنه، فقال: إن كان ما قلت حقا فإنه لرأي أريب، رأي ذكي، وإن كان باطلا إنها لخدعة أديب تحسن الكلام. قال الجموع والصحابي لعمر رضي الله عنه: ما أحسن ما أجابك بما أوردته من الأسئلة. قال: لحسن وروده وصدوره جشمناه ما جشمناه، أعطيناه ما أعطيناه. بين له أن لصاحب الحق مقالا، أنت أتيت في منتصف الكلام، فإن أحرجك واستمر فأبلغه بأنه قد أحرجك الآن في هذا الموقف، وأصبحت الآن أمام الناس موقف محرج، فلا تسكت في هذه اللحظة. استعمل عمر رضي الله تعالى عنه أبا هريرة على البحرين، فسمع بأنه قد كثر ماله، دعاه مرة أخرى فقال: أعطني هذا المال ونصفه، أو قال: خذ أصل مالك والباقي يدخل في بيت مال المسلمين. فقال: من أين لك هذا المال؟ قال: خيلي تناسلت وعطائي تلاحق وسهامي تلاحقت. قال: فقبضها مني وجعلها في بيت المال. ثم أراد أن يستعمله مرة أخرى، شعر عمر رضي الله عنه بأنه أخطأ في حق أبي هريرة، طلبه وأراد منه أن يستعمله، فأبى أبو هريرة رضي الله عنه. قال: تكره العمل وقد طلبه من هو أفضل منك وهو يوسف عليه السلام؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن يوسف نبي ابن نبي، وإن أبا هريرة هو ابن أميمة، وأخشى 3 و2. قال: هل قلت 5؟ قال: أخشى أن أقول بغير علم وأقضي بغير حلم، ويضرب ظهري وتجتمع عرضي وينتزع مالي. بين له كما دخل شريك من عبد الله القاضي على المهدي وهو أمير المؤمنين المهدي الخليفة، فقال قبل عند دخوله سمع بأنه يأتي، أنه في الطريق، فقال المهدي: علي بالسيف. قال الراوي: أصابتني رعدة من هذه الكلمة التي قالها الخليفة قبل دخول شريك عندما سمع بمجيئه. فدخل شريك بن عبد الله القاضي فقال: السلام عليكم. قال المهدي: لا سلم الله عليك يا فاسق. والآن قاضي، هو قاضي البلد. قال: لما يا أمير؟ ما سكت. قال: لما يا أمير المؤمنين؟ إن للفاسق علامات يعرف بها: شرب الخمور وسماع المعازف وارتكاب المحظورات، فعلى أي شيء وجدتني؟ بقلب ثابت. قال: قتلني الله إلا ما قتلك. قال: لما يا أمير المؤمنين؟ إن دمي حرام عليك. قال: لأني رأيتك في المنام كأنك مقبل علي، أنا مقبل عليك أكلمك وأنت تكلمني من قفاك من ظهرك، فأرسلت إلى المعبر فسألته فقال: هذا رجل يطأ بساطك وهو يسر خلافك. قال: يا أمير المؤمنين، إن رؤياك ليست رؤيا يوسف، وأن دماء المسلمين لا تسفك بالأحلام. فنكس رأسه المهدي فخرج شريك بن عبد الله القاضي. فلذا أعلمه بأنه قد أحرجك أمام الناس، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلمت في حقه قريش كان يصفح، لكن عندما شدت عليه قال: لقد جئتكم بالذبح، فسكتت قريش. وعندما قال ذاك الرجل في سعد واتهمه بالظلم قال: يحكم بغير العدل ولا يخرج بالسرية ولا يحكم بالقضية، فقال: اللهم إن تكلم بهذه الكلمات، يقول سعد: اللهم إن تكلم بهذه الكلمات رياء وسمعة، فاللهم أعمي بصره وأطل عمره وعرضه لمضلات الفتن. شد عليه: أنت حرجتني أمام الناس ولي حق أنا في مثل هذا، فكيف تتكلم علي؟ وذلك بعد أن يبين له، والله عز وجل بين هذا الأمر في حق الصحابة عندما تكلموا في الشهر الحرام وقال: كيف اعتد الصحابة في الشهر الحرام؟ قال: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل: قتال فيه كبير، هذه كبيرة من الكبائر، ولكن صد عن سبيل الله، الكفار صدوا عن سبيل الله وكفر به، والمسجد الحرام، كفر المسجد الحرام، هذا أعظم عند الله تبارك وتعالى، والفتنة أكبر من القتل. فلا تسكت في مثل هذه اللحظات، لا تكن لطيفا أكثر من اللازم، بين 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 إذا وصلنا إلى مرحلة تكلم في مثل هذه المرحلة. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من كل عمل يخزينا، ونعوذ بك من كل صاحب يردينا، ونعوذ بك من كل أمل ينهينا، ونعوذ بك من كل فقر ينسينا، ونعوذ بك من كل غنى يطغينا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر مجاهدين المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أئمتنا وقادتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم إلى بطانة صالحة. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز به أهل طاعتك ويهدى به أهل معصيتك. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم ولنا خيارنا وولي المسلمين خيارهم، ولا تولنا شرارنا ولا تولي عموم المسلمين شرارهم، بقوتك وكرمك وجودك يا أجود الأجودين ويا أكرم الأكرمين. وأقم الصلاة.